بسم الله الرحمن الرحيم. أصل وأمر طلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أيضا من حروف العطف أم. يقول وأم هذه لطلب التعيين، فمثلا نقول أزيد عندك أم عمر؟ فهنا هذا طبعا سؤال استفهام، والمطلوب في الجواب هو التعيين، يعني تعين الذي عندك هل هو زيد أو هو عمر، فتقول زيد أو تقول عمر، تعين واحد من الاثنين. ولا يكون الجواب بنعم أزيد عندك أم عمر، تقول نعم أو تقول لا، ما يصح. فلذلك يقول وأم تكون عاطفة، أزيد عندك أم عمر، عمر معطوف على زيد، لطلب التعيين بعد همزة. هذه في قولنا أزيد، هذه الهمزة داخلة على زيد، على أحد المستويين اللذين استوى السؤال عندك عنهما، لأنك لا تدري هل أن الذي عندك عند المخاطب زيد أو عمر، فهما على حد سواء بالنسبة إليك، فلذلك سألت هل هو زيد أو هو عمر، فهما قد استويا في الاستفهام. يقول تقول أزيد عندك أم عمر إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده، يعني يقول أنا أعلم أن واحد من الاثنين عنده، لكن أيهما، هل هو زيد أو عمر، لا أعلمه بشخص بعينه، لكن أعلم حسما إما زيد أو عمر، فأنت تعلم وتقطع بأن أحدهما عنده، ولكنك شككت في عينه، شككت في أنه من هو بعينه بشخصه، لم يتعين عندك الذي هو عند المخاطب، ولهذا يكون الجواب بالتعيين. أزيد عندك أم عمر؟ يقول زيد أو عمر، يعين واحد من الاثنين، لا بنعم ولا بلا، لأنه هذا لا تعيين فيه. يقول وتسمى أم هذه معادلة، هذه تسمى أم متصلة وتسمى أم معادلة، لأن عندهم أم المتصلة هي التي لا يستغنى بما قبلها عما بعدها. فالآن لما تقول مثلا أزيد عندك، أنت لا تسأل عن زيد فقط، تحتاج إلى ماذا؟ إلى عمر أيضا السؤال عنه، فلا يستغنى بالسؤال عن واحد عن السؤال عن الثاني. أما بالنسبة إلى أم المنقطعة، أم المنقطعة هذه تقول جاء زيد أم عمر في الدار، هذه أم منقطعة، يعني يمكن أننا لا نسأل عن عمر في الدار، تقول أجاء زيد أم عمر في الدار، هذه طبعا ما بعدها ما قبلها يمكن أن يكتفى به، لأنه سؤال مستقل لا علاقة له بأن عمر في الدار أم لا، أجاء زيد هذا السؤال. فهذه تسمى أولا تسمى متصلة، الشيء الثاني تسمى أيضا معادلة، ومعنى معادلة أنها عادلت الهمزة، لأن دائما الهمزة إذا دخلت على شيء كان الاستفهام عن ذلك الشيء. الآن مثلا لما أقول لك أزيد في الدار، دخلت الهمزة على ماذا؟ زيد، فأنا أسأل أساسا عن زيد، هل هو في الدار أو في طريق أو في السوق أو في أي مكان. أما لما أقول لك أفي الدار زيد، أسأل عن أي شيء؟ عن الذي في الدار، أنا مهم عندي أن أعرف من الذي في الدار، هل هو زيد أو عمر أو بكر، أنا أحب أن أعلم من الذي في الدار. فتلاحظون إذا كان مثلا السؤال عن المجيء، أقول أجاء زيد، هنا السؤال عن المجيء، إذا كان عن زيد أقول زيد جاء، لأن السؤال عن زيد. وهكذا هنا لما أقول أزيد في الدار المفروض يكون السؤال عن زيد، لكن في الواقع أن أم عادلت الهمزة، جعلتها على حد سواء، كما أن السؤال هو عن زيد أيضا هو عن عمرو بحد سواء في مرتبة واحدة، لا أسأل عن واحد والثاني لا أسأل عن، ليس السؤال هكذا، وإنما هي عادلت الاستفهام. لذلك يقول وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، في أن استفهم بالهمزة عن زيد وعن عمرو على حد سواء باعتدالين. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين وهو زيد، اللذين استوى الحكم في ظنك، استوى الحكم وهو أنهما عند المخاطب، أن كونهما عند المخاطب هذا استوى في حقهما، قال بالنسبة إليهم استوى الحكم على هذا بأنه عنده، مع الحكم على هذا بأنه عند المخاطب. وأدخلت أم، أول واحد أدخلت عليه الهمزة، وأدخلت أم على الآخر، فكأن الهمزة فكأن أم جعلت جرت معنى الاستفهام إلى الثاني الذي استوى مع الأول الذي دخلت عليه الهمزة، ووسطت بينهما ما لا تشك فيه. أول قلت أزيد، ثم بعدين آخر شيء قلت أعمر، في الوسط ماذا قلت؟ عندك، وعندك كون أحدهما عنده لا تشك فيه، قال وهو قولك عندك، هذا أنت قاطع بأن واحد من الاثنين عنده. وتسمى أيضا، يعني وأم هذه تسمى متصلة. المتصلة هذا الآن يشرحها، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فكأنها وصلت بين ما بعدها وما قبلها، بخلاف المنقطعة. المنقطعة لو حذفت ما بعدها لا يخل بما قبله، كما مثلنا أجاء زيد أم عمرو قائم، هذه منقطعة وهي بمثابة بل، يعني بل أسألك عمرو قائم، كأنما إيش أضربت عن الأول الذي هو تام وكامل. إلى هنا تم الكلام في أم. أيضا نتكلم في بقية حروف العطف، ونتكلم في حروف عطف الآن مغايرة لحروف العطف السابقة. هذه طبعا حروف عطف تشترك مع السابقة في أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فبينهما مغايرة، لأن دائما العطف فيه تشريك في الحكم، كما لاحظنا في الواو، في الفاء، في ثم، في مثلا حتى، في أم، في أو، فيه تشريك في الحكم. أما بالنسبة إلى هذه فهذه فيها مغايرة، مثل لا نقول جاء زيد لا عمرو، فهنا بالنسبة إلى عمرو معطوف على زيد في الإعراب مرفوع ومرفوع، ولكن بالنسبة إلى الحكم الأول قلنا جاء زيد، الثاني لا عمرو، يعني عمرو ما جاء، فما في تشريك في الحكم. أو أقول جاء زيد بل عمرو، فأول قلت جاء زيد ثم أضربت عنه فصار كالمسكوت عنه، كأنني ألغيت الحكم السابق أن زيد جاء وصار مسكوت عنه، قلت بل أخبرك أن عمرو جاء، أما زيد فأنا ساكت عنه، كأنما ألغيت كلام السابق. وكذلك لكن نقول ما جاء زيد لكن عمرو، فالأول ما جاء الثاني جاء، فإذا غايرت بينهما في الحكم، ولكن في الإعراب هي عطفت ما بعدها على ما قبلها. لكن بالنسبة إلى موارد استخدام لا ولكن وبل تختلف من يعني بعضها يختلف عن البعض الآخر. قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب. إذا كان شخص أخطأ في الحكم، قال زيد شاعر، هو قال هكذا وهو مخطئ، أنت تقول زيد كاتب لا شاعر، فأنت رددت عليه. للرد عن الخطأ في الحكم الذي نسبه إلى زيد تستخدم لا، لكن بعد إيجاب. أنت قلت زيد كاتب، زيد كاتب إيجاب، جملة موجبة مثبتة، ثم استخدمت لا، زيد كاتب لا شاعر، شاعر معطوف على كاتب. بالنسبة إلى لا، هذه طبعا تارة تأتي لقصر الإفراد وتارة تأتي لقصر القلب، وسيأتي بيان ذلك في الشرح. قال ولكن وبل بعد نفي، لكن تقول ما جاء زيد، لكن عمرو، لاحظوا لكن جاءت بعد نفي، ما جاء زيد. كذلك بل، ما جاء زيد بل عمرو، تلاحظون أيضا كلها للرد عن الخطأ، للرد عن الخطأ. الآن لما في لكن هو ماذا يقول؟ يقول جاء زيد، تقول ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو، رددت على الخطأ الذي حصل في كلامه. فكلها تلاحظون أنها جاءت للرد عن الخطأ في الحكم، لكن الفرق أن لا بعد الإيجاب ولكن وبل بعد النفي، ثم حكم مختص ببل بالإضافة إلى ما سبق. قال ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. يعني فيما سبق لما نحن استخدمنا بل بعد النفي ماذا قلنا؟ ما جاء زيد، رددنا على السابق فنفينا مجيء زيد، بل عمرو أثبتنا المجيء إلى عمرو ونفينا عن زيد. أما بالنسبة إلى إذا كانت بل بعد الإثبات، إذا كانت بل بعد الإثبات ماذا نقول؟ جاء زيد، ثم نأتي ببل، جاء زيد بل عمرو، هنا مسلم أن عمرو جاء، لكن زيد الذي أثبتنا أولا أنه جاء هنا صار مسكوت عنه، بمعنى أننا قلنا أول شيء جاء زيد فأثبتنا له المجيء، ثم أضربنا، هذا يسمونه إضراب انتقالي، إضراب انتقالي يعني انتقلنا من السابق إلى اللاحق وأثبتنا المجيء إلى عمرو، وأما السابق انتقلنا عنه فصار كأنه مسكوت عنه. فهل يدل هذا الكلام على أن زيد جاء؟ لما قلنا جاء زيد بل عمرو، لا، لا ندري جاء أو لم يجئ، لأنه صار كالمسكوت عنه، أضرب عنه. أما الأول لما نقول ما جاء زيد بل عمرو، هذا يسمونه إضراب انتقالي، لأنه انتقلنا، عفوا إضراب إبطالي، لأنه بالنسبة إلى الأول قلنا ما جاء زيد، ثم أبطلنا عدم المجيء في حق عمرو فقلنا بل عمرو الذي جاء. طبعا بعضهم يقول أن الإضراب الانتقالي هو نفس المثال الأول، الإبطالي هو نفس المثال هذا الذي بعد الإثبات، لما نقول مثلا جاء زيد بل عمرو فأبطلنا مجيء زيد، يعني ما جاء، أول قلنا جاء زيد بل الذي جاء عمرو، وأما الأول ما جاء فأبطلناه. فيقول أنه ولصرف الحكم إلى ما بعدها، لما نقول جاء زيد بل عمرو، صرف الحكم وهو المجيء إلى ما بعدها وهو عمرو، بل تأتي لهذا المعنى بعد الإيجاب، بعد قولنا جاء زيد. إن شاء الله واضح. يقول شرح: حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، وجوه تشابه ووجوه اختلاف. فأما اشتراكها يعني وجوه تشابهها فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، كلها عاطفة، تعطف ما بعدها على ما قبلها في الحكم الإعرابي. والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم، ترده إلى الصواب. لذلك يقول: ولا الرد عن الخطأ في الحكم لا ولكن وبال. هذا أوجه التشابه. وأما استراقها أوجه الاختلاف فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. ما هو معنى قصر القلب وما هو معنى قصر الإفراد؟ قصر القلب يعني هو يعتقد أنه شاعر، أن زيد شاعر، هو قال زيد شاعر، أنت تريد أن تقلب اعتقاده، ماذا تقول؟ تقول زيد كاتب لا شاعر، فهو يعتقد بصفة، أنت تريد أن تأتي له بصفة ثانية غير الصفة التي هو يعتقد بها، هذا نسميه قصر قلب، لأنك تقلب اعتقاده من أنه يعتقد شاعر لاعتقاد أنه كاتب. قصر الإفراد لا، هو يعتقد أنه أن زيد متصف بأكثر من صفة، أنت تقول لا مو أكثر من صفة بس صفة واحدة. هو يقول زيد كاتب وشاعر، أنت تقول لا زيد كاتب لا شاعر. هنا ما قلبت اعتقاده، لأنه هو يعتقد أنه كاتب، أنت أثبتت أنه كاتب، لكن هو يضيف أيضا أنه شاعر، أنت تقول لا فقط كاتب. هذا بالنسبة إلى لا. وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط، هو يعتقد أن زيد شاعر، أنت تقول ما زيد شاعر بل كاتب، تقلب اعتقاده. أما إذا كان هو يعتقد أنه كاتب وشاعر، ما لا تقول ما زيد شاعر لكن كاتب، لا، إنما هي فقط لقصر القلب. تقول جاءني زيد لا عمرو، تقول ذلك ردا على من اعتقد أن عمرو جاء دون زيد، ليعتقد أن عمرو جاء، تقول لا لجئ زيد، فهذا قصر قلب. أو ردا على من يعتقد أنهما جاءا كمعا، فهذا يصير إيش؟ قصر إفراد، ويعتقد الاثنين جاءوا، أنت تقول لا جاء زيد لا عمرو. هذا بالنسبة إلى لا. وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو، أو بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس، هو يعتقد أن الذي جاء زيد، أنت تقول ما جاءني زيد لكن عمرو الذي جاءني، تقلب اعتقاده. هذا بالنسبة إلى قصر القلب وقصر الإفراد. هناك قصر آخر هو قصر التعيين، وهذا مذكور تحت في هذه الحاشية، وهو أنه إذا كان شخص هو متردد يقول أنا لا أدري، مثلا زيد كاتب أو شاعر، ما أدري هل هو كاتب أو هو شاعر، هو لا يعتقد شيء، أنت تريد أن تقلب اعتقاده، ولا يعتقد شيئين أنت تخص بذكر واحد حتى يكون قصر إفراد، هو لا يدري هل هو كاتب أو شاعر، تقول له إنما زيد كاتب، فعينت أحد الشيئين اللذين كان يشك فيهما. هذا وجه الافتراق الأول بين لا على حدة وبين لكن وبل من على حدة. وجه الاختلاف الثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، لابد أن يكون قبله مثبت، تقول زيد شاعر لا كاتب، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن طبعا بعد النفي لكن لاحظوا في لا قال إنما يعطف بها بعد الإثبات، يعني فقط بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ما قال إنما، لأنه يعطف بها بعد الإثبات والنفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. العبارة شوي مي مرتبة. المفروض يقول أن لا يعطف بها إلا بعد الإثبات، ولكن لا يعطف بها إلا بعد النفي، ولكن بل يجوز أن يعطف بها بعد الإثبات وبعد النفي. لكن ليش هو قال وبل بعد يعطف بها بعد الإثبات بعد النفي؟ لأنه سيؤخر العطف بها بعد الإثبات، لأنه سيتكلم فيه، لأن بعد النافي بل بعد النافي ذكره، لأنه يفيد قصر القلب الذي مر ذكره، لكن بعد الإثبات ما بين، الآن سيبين. ويكون معناها كما ذكرنا، يعني لا لقصر القلب أو الإفراد، وبل ولكن بل بعد النفي ولكن التي هي بعد النفي دائما يكون لقصر القلب، ويعطف ببل بعد الإثبات. هذا الشق الثاني لبل، يعطف بعد النفي ويعطف بعد الإثبات. فتقول جاء زيد بل عمر مثلا، ومعناها حينئذ إثبات الحكم وهو المجيء لما بعدها وهو عمر، وصرفه عما قبلها. صرفنا الحكم وهو المجيء عن زيد، وتصييره تصيير زيد كالمسكوت عن، هل هو جاء أو ما جاء مسكوت عن. هذا ليس إضراب، انتقالي، انتقلنا بالحكم إلى ما بعد بل، وجعلنا ما قبلها مسكوت عن. من قبل إيش معنى تصيير كالمسكوت عن؟ قال من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، لا أنه جاء ولا أنه ما جاء. وذلك كقولك جاءني زيد بل عمرو. فهنا بل ما قبله إثبات، أثبتنا الحكم وهو المجيء إلى عمرو، وصيرنا زيد مسكوت عنه. وبذلك يتم الكلام في حروف العطف. ولكن لأن هناك أداة أو حرف ظن بعض النحاة أن هذا حرف عطف، هو نبه عليه وذكر أنه ليس بحرف عطف. قال وقد تضمن سكوتي في الأصل عن إما أنها غير عاطفة، ما أنا سكت عن إما، وسكوتي هذا معنى أنها غير عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة لا عددتها من ضمن حروف العطف. أي أما الثانية، لأن عندنا أما تأتي في نقول جاء إما زيد وإما عمر. نلاحظ أن عمر مرفوع كما أن ما قبلها مرفوع. ضربت إما زيد إما زيدا وإما عمرا، منصوب. مررت إما بزيد وإما بعمر. فنلاحظ دائما ما بعد إما الثانية مثل ما قبلها في الإعراب، فلذلك بعضهم توهم أنها عاطفة، يقول لا ليست عاطفة، وهو الحق أنها ليست عاطفة. وبه قال الفارسي أنها ليست عاطفة، وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، ليست من حروف العطف. ويدل على ذلك اقترانها بالواو، جاءني إما زيد وإما. سنلاحظ أن إما قبلها الواو، ولا يمكن أن يجتمع حرف عطف، بل العطف الحاصل في الجملة بالواو لا بإما، وإما هذه الثانية مؤكدة إلى إما الأولى، يصير ما بعدها معطوف. ما بعد إما معطوف، وإما مؤكدة لإما الأولى. ثم بعد تمام الكلام في عطف النسق نتكلم في الخامس والأخير من التوابع، وهو البدل. يقول والبدل وهو تابع، تابع يشمل التوابع الخمسة، مقصود بالحكم. لما تقول جاء زيد أبو عبد الله، فهنا أبو عبد الله مقصود بنسبة المجيء إليه، لأن البدل في نية تكرار العامل، فكأنك قلت جاء زيد جاء أبو عبد الله، فهو مقصود بالحكم، قد أسند إليه الحكم وهو المجيء. لما قال مقصود بالحكم يخرج النعت ويخرج التوكيد ويخرج أيضا عطف البيان، ماذا يبقى؟ يبقى البدل هو مقصود بالحكم وعطف النسق. لما تقول جاء زيد وعمر أيضا نسبنا المجيء إلى عمر، فعمر مقصود بالحكم. فمن أجل أن يخرج من التعريف عطف النسق قال مقصود بالحكم بلا واسطة، فإن عطف النسق مقصود بالحكم لكن بواسطة أحد حروف العطف. قال وهو ستة، ستة أقسام، البدل ينقسم إلى ستة أقسام. هذه الستة الأقسام الآن في الأصل نتركها ثم نرجع إليها بعد ذلك. القسم الأول هو بدل كل من كل، ومعنى بدل كل من كل يعني إذا كان الثاني عين الأول، إذا كان الثاني عين الأول فهو بدل كل من كل، مثل جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هو عين زيد، هو نفسه. يقول شرحا: الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض، هذا بدل هذا يعني عوضه. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبدلنا يعني يعوضنا، فهو بدل يعني العوض. وفي الاصطلاح اصطلاح النحاة تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعم، لأنك لما تقول جاء زيد الكريم المقصود بالحكم ما هو؟ زيد، وأما الكريم هذا مكمل إلى زيد، ذكر بعض الصفات فيه. والتأكيد جاء زيد نفسه، نفسه ليس هو المقصود بالمجيء، المقصود بالمجيء الذي نسب إليه المجيء زيد. وعطف البيان كذلك جاء زيد أبو عبد الله، نسبة المجيء إلى زيد، وأبو عبد الله موضح إلى زيد، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم هو المتبوع، وهي تكمله إما بأن توضحه أو تؤكده أو تخصصه، لا أنها هي المقصودة بالحكم، لا أن التوكيد والبدل وعطف البيان والنعت مقصود بالحكم، ولكن يبقى عندنا البدل ويبقى عطف النسق، وبلا واسطة مخرج لعطف النسق، كجاء زيد وعمر، فإنه يعني عمر وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف، فلما كان بواسطة حرف العطف خرج من التعريف، لأنه هذا مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا بواسطة. وأقسامه ستة: أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، أبو عبد الله عين زيد نفس زيد، فقولك جاءني محمد أبو عبد الله، وقوله تعالى إن للمتقين مفازة، ما هي هذه المفاز؟ حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا هذه هي المفاز، فهي بدل كل من كل. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، لماذا قلت بدل كل من كل يعني بدون الألف واللام؟ قال حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل. بعض النحاة يقول إدخال ال على كل وعلى بعض غلط، العرب يقولون مثلا كل، لا يقول أو كل، لا يقولون الكل، لأن كل ملازمة للإضافة ولا يمكن أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام في الكلمة، لأنها ملازمة للإضافة إما لفظا ومعنى وإما معنى، على كل حال هناك مضاف إليه. وقد استعمله الزجاجي في جمله، في كتاب الجمل للزجاجي قال بدل الكل من الكل، واعتذر عنه. يعني هو الزجاجي ملتفت، اعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة لنا، لأن الناس يقولون الكل ويقولون البعض، يقول هو من باب المسامحة لأن الناس هكذا يقولون، هو قال الكل والبعض، وإلا يفهم من كلامي أنه لا يجوز على يعني الاستعمال الصحيح. البدل الثاني هو بدل بعض من كل، هذا طبعا يفهم من السابق، إذا كان البدل بعض السابق، بدل يعني بعض المبدل منه، سنقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه هنا بدل بعض من ثلث، وتلاحظون الرغيف مفعول به وثلثه منصوب ثلثه لأنه تابع لما قبله، والثلث بعض الرغيف. وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس حج البيت، هل يجب على كل الناس حج البيت؟ قال من استطاع سبيلا منهم، فمن استطاع هذا بعض الناس، فهو بدل بعض من كل من الناس. لذلك ماذا يكون محل من في محل جر، لأن المبدل منه وهو الناس مجرورة، ولله على الناس كأنه يقول على من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور في إعراب من استطاع. وقيل هناك قولان آخران في إعراب من استطاع، القول الأول أن من استطاع فاعل بالحج، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني أن يحج البيت من استطاع، لأن حج هنا مصدر أضيف إلى المفعول حج البيت، ومن استطاع، من استطاع هو الذي يحج البيت، فهي فاعل حج، فاعل بالحج، أي ولله على الناس حج يعني أن يحج البيت من استطاع، أن يحج المستطيعهم. لكن هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأن المعنى يصير فاسد، لأن ما هو يصير المعنى؟ يعني يجب أوجب الله على الناس أن يحج مستطيعهم، يعني كلف الناس كلهم مكلفين أن المستطيع يحج، يعني لابد أنه الناس كلهم يجب عليهم إذا واحد مستطيع يخلوه يحج، لأنه واجب عليهم، الله كلف الناس بأن يحج مستطيعه. وقال الكسائي هذا إعراب ثالث، أن من هنا شرطية، ولله على الناس حج البيت، انتهت الجملة. ثم كأنه قال من استطاع إليه سبيلا فليحجج، إنها شرطية مبتدأ، من استطاع فليحجده الخبر، والجواب محذوف، أي من استطاع فليحجج، مثل من دخل داري فله درهم، قال ولا حاجة لدعوى الحث، هذا يرد على كلام الكسائي، يقول لماذا نقدر هناك محذوف، ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان حمل مع إمكان تمام الكلام، نحمل الكلام على التمام ونعرب من بدل بعض من كل. والوجه الثاني وهو أنه فاعل بالحج، والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، أنه الله أوجب على المسلمين إذا يعرفوا واحد مستطيع خلوه يحج بالقوة، هذا باطل باتفاق. فيتعين القول الأول وهو أن من بدل بعض من كل، وإنما لم أقل البعض من الكل بالألف واللام لما قدمت في كل أنه بعضهم لا يجوز دخول ال على بعض. النوع الثالث من البدل هو بدل الاشتمال. معنى بدل الاشتمال إذا كان بين البدل وبين المبدل منه ملابسة، علاقة، لكن على غير الجزئية. مثلا الآن نقول أعجبني زيد علمه، بين علم زيد وبين زيد هناك علاقة، هناك ملابسة، هناك اتصال، أن هذا العلم منسوب إلى زيد، لكن هل أن العلم هو جزء من زيد؟ لا، العلم ليس جزء من زيد. فكل شيء بينه وبين ما قبله ملابسة وعلاقة، لكن ليس على نحو أن الثاني جزء من الأول، هذا يكون بدل اشتغال. قال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني، بين علمه وبين زيد، ملابسة بغير الجزئية. ملابسة يعني علاقة، لكن لا على أن الثاني جزء من الأول، كقولك أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال الشهر، عن الشهر قتال، عن القتال فيه، القتال بينه، القتال في الشهر الحرام بينه وبين الشهر الحرام ملابسة، أن القتال وقع فيه في الشهر الحرام، لكن لا أن القتال جزء من الشهر الحرام. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث، لاحظوا في الأصل، في الأصل قال نحو مفازا حدائق، هذا آية أولى، من استطاع آية ثانية، قتال في آية ثالثة. يقول نبهت بالتمثيل بالآية الثلاث مو فقط أنها أمثلة على بدل بعض من كل وكل من كل واشتمال، لا، هناك فائدة أخرى أيضا، وهي نبهت على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى مفازا حدائق، مفازا نكرة وحدائق نكرة، ومعرفتين مثل الناس معرف بالألف واللام، ومن اسم موصول معرفة، ومختلفين يعني واحد معرفة واحد نكرة، مثل الشهر الحرام هذا معرفة، قتال نكرة. يقول والرابع والخامس والسادس من أقسام البدل هو بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. هذه طبعا كلها مثال واحد، المثال هو أن أقول تصدقت بدرهم دينار، أول قول تصدقت بدرهم وأنا قاصد أنه أبين أنني تصدقت بدرهم، ثم بدأ لي أقول ليش أنا أقول تصدقت بدرهم، فالأقل تصدقت بدينار، أنا صحيح تصدقت بدينار أيضا، فأول قصدت الأول ثم أضربت عنه وقصدت الثاني، فقلت تصدقت بدرهم دينار، هذا بدل أضراب. بدل الغلط أول قلت تصدقت بدرهم سبق لسان، أنا أريد أن أقول بدينار، سبق لساني فقلت تصدقت بدرهم، ثم التفت قلت دينار، فهذا يسمونه بدل غلط، لأن غلط أول ثم صححت الغلط فقلت دينار. وبدل النسيان، لا أنا نسيت، أنا بنائي أنني تصدقت بدرهم فقلت تصدقت بدرهم ثم تذكر قلت دينار، الذي تصدقت به هو دينار، هذا يسمونه بدل نسيان. قال كقولك تصدقت بدرهم دينار، فدينار بدل من درهم، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم وأنت قاصد لهذا المعنى، ثم عن لك بدا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار فأغربت عن الأول وقلت دينار، وهذا بدل الإغراب. ولأن يعني ومحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار، أول أخبرت بأنك تصدقت بالدينار فتريد ذلك، فسبق لسانك إلى الدرهم فقلت درهم، ثم التفت فقلت دينار، وهذا بدل الغلط، بدل الغلط بالخطأ في اللسان. ولأن يعني ومحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم، فلما نطقت به أنت تريد أنه تخبر بالدرهم، لما نطقت به تبين فساد ذلك الخبر، هذا مو صحيح، تذكر أنك لا دينار الذي تصدقت به، وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، يعني كيف يميزون بينهما، وقد بينا ويوضحه أيضا يعني بقول مختصر أن الغلط في اللسان سبق لسان، والنسيان في الجنان يعني في القلب، أنك نسيت ما سبق لسانه. نأتي إلى الأصل، قال وهو يعني والبدل ستة، بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض بدل بعض نحو من استطاع، يعني الناس من استطاع، واشتمال نحو قتال في الشهر الحرام قتال وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار، بحسب قصد الأول والثاني، أول قصدت الأول وثم أضربت عنه فقصدت الثاني فقصدت الاثنين، أو الثاني أنت قصدت الثاني درهم دينار وسبق اللسان، سبق اللسان فقلت درهم ثم التفت قلت دينار، فهذا بدل غلط. أو الأول أنت قصدت الأول قلت درهم وتبين الخطأ، تبين أنك تذكرت يعني أنك تصدقت بدينار فقلت دينار، وهذا بدل النسيان. ثم يدخل في مبحث جديد في باب جديد وهو باب العدد. طبعا البحث في باب العدد كله يتعلق بالتذكير والتأنيث، يعني مثلا نقول مثلا ثلاثة، هل نقول ثلاثة رجال أو ثلاث رجال، ثلاثة عشر أو ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة أو ماذا نقول؟ يقول العدد من ثلاثة إلى تسعة، طبعا أولا الواحد والاثنين هذا على القياس، إذا بتعد مذكر واحد تقول جاءني رجل واحد، رجل مذكر واحد مذكر، امرأة واحدة مؤنث ومؤنث، اثنان كذلك، جاءني رجلان اثنان مثنى مذكر وامرأتان اثنتان، هذا ايش؟ جاري على القياس. كذلك اذا كان على وزن فاعل، اذا كان على وزن فاعل ايضا يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، هذا هو الرجل الاول، المرأة الثانية مثلا، الرجل الثاني، الثالث، الثالثة، الرابع، الرابعة، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث اذا كان العدد على وزن فاعل، ثالث، رابع، خامس. نقرأ الشرح. قال شرح: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، أحدها هذا الذي نقول المطابقة، دائما يطابق المعدود، ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، وما كان على صيغة فاعل مثل ثالث، رابع، خامس إلى عشر. تقول في المذكر واحد واثنان وثان، هذا على وزن فاعل، وثالث ورابع إلى عشر فتذكر، وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان، هذا واحد واثنين، وعلى وزن فاعل وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة، فتؤنث. هذا النوع الأول من العدد وهو الذي يطابق. النوع الثاني وهو الذي بالعكس، إذا كان مذكر يؤنث، إذا كان مؤنث يذكر، وهو من ثلاثة إلى تسعة. من ثلاثة إلى تسعة هذا يكون بالعكس. تلاحظ أنه إذا تعد رجال مذكر ماذا تقول؟ إذا كان تعد مذكر تقول ثلاثة. المذكر طبعا المفروض أنه ما تجيب يا ت، لكن هنا بالعكس تقول ثلاثة رجال، جئت بالتأنيث في العدد. إذا نساء تقول ثلاث بدون الت، بالعكس ثلاثة وثلاث وإلى تسعة وتسعة. والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، أربعة خمسة إلى آخره. تقول ثلاثة رجال، لاحظ ثلاثة أنثتها، وثلاث نسوة، ثلاث ذكرتها. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، لأن ليلة قال سبع بالتذكير، ويوم مذكر قال ثمانية بالتأنيث. طبعا قال ما يجري على عكس القياس دائما، يعني سواء كان لوحده أو كان مركب. مثلا الآن تقول تريد أن تعد نسوة، تقول ثلاث عشرة امرأة، مع أنه مركب مع عشرة أيضا ثلاث. إذا كان معطوف عليه تقول ثلاث وعشرون امرأة، ثلاثة وعشرون رجلا. فهذا معنى دائما. النوع الثالث من العدد ما له حالتان، يعني بعض الأحيان يطابق المعدود، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وبعض الأحيان لا يطابق، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. قال وهو العشرة، فإن استعملت مركبة يعني مع ثلاثة مثلا جرت على القياس، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. الآن نريد أن نعد نساء، ماذا نقول؟ ثلاث عشرة، يعني الأول ما يطابق، ثلاث ما تطابق، العشرة المركبة تطابق. ثلاث جاء ثلاثة عشرة امرأة، تقول ثلاثة هذا ما يطابق لأنه بتعد رجال، عشر هذا يطابق مذكر، عبدا بالتذكير يعني بتذكير عشر لأنه بتعد عبد، وثلاثة عشرة أمة، هنا قلت عشرة بالتأنيث لأنك عددت أمة. وإن استعملت غير مركبة يعني لوحدها هذه تكون حكم الثلاثة لا تطابق، هناك تطابق في التركيب، هنا لا تطابق، جرت على خلاف القياس يعني لا تطابق. تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير، عشرة مؤنثة وعشر مذكر. يقول هذا بالنسبة إذا كان العدد مفرد، أعداد يعني مفردة ليست على وزن فاعل. أما إذا كانت الأعداد على وزن فاعل ثالث رابع خامس، يقول هذه لها ثلاثة أحوال. الحال الأول هو أنه نأتي بها مفردة، إذا جئنا بها مفردة هذه تطابق، مثل الآن نقول مررت برجل ثاني بامرأة ثانية، برجل رابع وامرأة رابعة، هذا مفردة، كلمة العدد على وزن فاعل. قال واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل لها أربع حالات، أربع مثلث. الحالة الأولى الإفراد، تقول ثان، ثالث، رابع، خامس، ومعنى واحد موصوف بهذه الصفة. رجل رابع يعني واحد، رجل واحد موصوف بأنه رابع يعني قبله ثلاثة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. يعني الآن رابع مشتق من إيش؟ من أربعة. نضيف رابع إلى الذي رابع اشتق منه إلى أربعة. رابع أربعة، خامس خمسة، ثاني اثنين. فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة. الأول مضاف، ثاني مضاف إليه، ورابع أربعة. ما هو معنى رابع أربعة؟ يعني واحد من أربعة. خامس خمسة يعني واحد من خمسة. عاشر عشرة يعني واحد من عشرة، وهكذا. ومعناه واحد من اثنين، وواحد من ثلاثة، وواحد من أربعة، وهكذا. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني واحد من اثنين. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة آلهة هو أحدها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة نفس الشيء، يعني فاعل لكن لا يضاف إلى ما اشتق منه، يضاف إلى ما هو أقل منه. ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. نضيف لما هو أقل منه بعدد. فهذا ما هو معنى خامس أربعة؟ ما هو معنى؟ يعني هم أربعة، هو جعلهم خمسة، لما انضم إليهم صاروا خمسة، يعني جاعل الأربعة خمسة. رابع ثلاثة يعني جاعل الثلاثة أربعة. أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، على نحو الإضافة، خامس مضاف وأربعة مضاف إليه، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. يعني هو لما انضم إليهم بنفسه صيرهم خمسة مثلا، صيرهم أربعة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثلاثة فهو رابعهم، يعني رابع الثلاثة، يعني يصير الثلاثة أربعة بنفسه. ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني سادس الخمسة. الحالة الرابعة نفس الحالة الثالثة، لكن لا نضيف رابع إلى ثلاثة، رابع ثلاثة، وإنما ننون رابع، نقول رابع وننصب ثلاثة، فيكون رابع اسم فاعل، رابع هو، وثلاثة مفعول به. أن ينصب ما دونه، ينصب العدد الذي أقل منه، فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع، رابع ونصب ثلاثة، ثلاثة. كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، يعني كما أنه تعامله معاملة اسم الفاعل وهو جاعل. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، يعني الذي ثالث ثلاثة لا يجوز أن تقول ثالث ثلاثة، ما يصح، خلافا للأخفش وثعلب حيث جوز ذلك، وإنما إذا كان مع ما اشتق منه لا بد من الإضافة. نرجع إلى الأصل. قال باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر والذكر مع المؤنث دائما. هذه الحالة الأولى، طبعا ذكرها هنا الحالة الثانية مو الأولى، لأن الأولى هذه واضحة ما بينها. نحو سبع ليال، هنا سبع مذكر مع ليال مؤنث، وثمانية أيام بالعكس. وكذلك العشرة أيضا تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر إن لم تركب. أما إذا ركبت فإنها تكون مطابقة مثل ما مر علينا. وما دون الثلاثة، هذه الحالة الأولى، يعني واحد واثنين وفاعل، يعني ما كان من الأعداد على وزن فاعل كثالث ورابع على القياس دائما، يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، واحد واثنين وما كان على وزن فاعل. ويفرد فاعل، تقول رجل ثالث رابع مفرد، أو يضاف لما اشتق من ثالث ثلاثة، أو لما دون ثالث ثالث اثنين، أو ينصب ما دون رابع ثلاثة. هذه أربع أحوال. إن شاء الله واضح. أما الممنوع من الصرف إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلم الله.